تحريم رجوع المهاجرة؟
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرّبت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرّبت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أقول: من هاجر من بلده التي هي بلد كفر إلى بلد إسلام فإنه لا يجوز له أن يعود إلى بلده التي هاجر منها فيستوطنها، لأنه قد جاء ما يدل على أن من هاجر من بلده إلى بلد أخرى فرارا بدينه فإن الله يعطيه مثل المسافة التي قطعها في الجنة، أي المسافة التي بين بلده الأصلي ومهاجره. ومن أجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين هاجروا من مكة عن الإقامة بمكة فوق ثلاث ولهذا قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ولهذا أشار الحجاج حتى أعلمه سلما أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأن قال لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. الذي يظهر من النصوص أن قوله لا هجرة بعد الفتح إنما هو من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام فإن حصل موجب للهجرة في زمننا هذا بأن يكون الإنسان مستوطنا بلدا بأن يكون الإنسان مستوطن بلدا مستوطنا بأن يكون الإنسان مستوطنا بلدا تكون السلطة القابضة عليه للكفار والظواهر الأدلة تدل على أن الواجب على المسلم إذا لم يتمكن من إظهار دينه الذي هو مقيم فيه من في بلده الذي هو مقيم فيه وكان ذلك البلد بلد كفر فإنه تجب عليه الهجرة لقوله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وفي وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان تعتبر بلاد كفر. ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش فيفتيهم المفتون بأن من قدر على الهجرة بأن يكون مستطيعا من الناحية المالية ومن الناحية الذاتية فإن الهجرة تجب عليه. حسب نصوص الأدلة ونحن إذا تأملنا في الأوضاع في الزمن الحاضر نجد أن المسلم يحتاج إلى أن يقبل في البلد المهاجر إليه والأوضاع السياسية قد لا تسمح بذلك إلا أن يعود إلى بلده الأصلي ومن ناحية أخرى فإنا نجد الدول نجد كثيرا من الدول تحارب الشعائر الدينية كالحجاب للمرأة وإعفاء اللحية للرجل ورفع الثوب فوق الكعبين إلى نصف الساق والمحافظة على الصلوات في الجماعة وأن المسلم يرغب على قبول البدع الصوفية التي تكون للعبادة. ويمنع من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. كل هذه أمور تجعل المفتي يحجم عن القول بالهجرة، عن بوجوب الهجرة، إذا كانت هذه البلدان تحارب الشعائر الإسلامية وأن الإنسان في بلد الكفر قد يكون حرا نوعا ما، في العمل بدينه، وإن كان يمنع من إظهار الدعوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أحببت تسجيله ليراه أهل العلم، ويتخذوا في ذلك القضية المناسبة. وبالله التوفيق. صحيح ما في كلام، لكن بس الأراضي الآن التي تحصل للإنسان الذي تجب عليه الهجرة، إذا كانت البلدان الإسلامية تحارب الشعائر الإسلامية، البلدان التي هي بلدان إسلامية مع ذلك تحارب الشعائر الإسلامية، ويقبلني أحد طلاب العلم يقول أنه في بلادهم إذا وجدت المرأة منقبة في الشارع يأتي الجندي ويسحب النقاب من على وجهها. نعم، أحيانا يمسكون الواحد ويحرقون له بالغسل لحيته وهكذا. إذا كيف نقول بأنه تجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وبلد الإسلام في هذه السنة؟ نعم. أيضا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أقول: من هاجر من بلده التي هي بلد كفر إلى بلد إسلام فإنه لا يجوز له أن يعود إلى بلده التي هاجر منها فيستوطنها، لأنه قد جاء ما يدل على أن من هاجر من بلده إلى بلد أخرى فرارا بدينه فإن الله يعطيه مثل المسافة التي قطعها في الجنة.
أي المسافة التي بين بلده الأصلي ومهاجره. ومن أجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين هاجروا من مكة عن الإقامة بمكة فوق ثلاث. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر على ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه.
ترك المهاجر لما؟
على ترك المهاجر هجرته. ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. ولهذا أشار الحجاج حتى أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته وليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وأقول: الذي يظهر من النصوص أن قوله لا هجرة بعد الفتح إنما هو من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. فإن حصل موجب للهجرة في زمننا هذا بأن يكون الإنسان مستوطنا بلدا تكون السلطة القابضة عليه للكفار، فظواهر الأدلة تدل على أن الواجب على المسلم إذا لم يتمكن من إظهار دينه في بلده الذي هو مقيم فيه وكان ذلك البلد دار كفر فإنه تجب عليه الهجرة، لقوله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وفي وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان تعتبر بلدان كفر، ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش، فيفتيهم المفتون بأن من قد
بدل تعتبر هي البلدان كفر.
وفي وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان هي بلاد كفر، ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش، فيفتيهم المفتون بأن من قدر على الهجرة بأن يكون مستطيعا من الناحية المالية ومن الناحية الذاتية فإن الهجرة تجب عليه حسب نصوص الأدلة. ونحن إذا تأملنا في الأوضاع في الزمن الحاضر نجد أن المسلم يحتاج إلى أن يقبل في البلد
إلى أن يقبل
في البلد المهاجر إليه، والأوضاع السياسية قد لا تسمح بذلك إلا أن يعود إلى بلده الأصلي. ومن ناحية أخرى فإنا نجد كثيرا من الدول تحارب الشعائر الدينية كالحجاب للمرأة وإعفاء اللحية للرجل ورفع الثوب فوق الكعبين إلى نصف الساق والمحافظة على الصلوات في الجماعة، وأن المسلم يرغم على قبول البدع الصوفية التي تكون في العبادة ويمنع من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. كل هذه أمور تجعل المفتي يحجم عن القول بوجوب الهجرة إذا كانت هذه البلدان تحارب الشعائر الإسلامية، وأن الإنسان في بلد الكفر قد يكون حرا نوعا ما في العمل بدينه، وإن كان يمنع من إظهار الدعوة فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أحببت تسجيله ليراه أهل العلم ويتخذوا في ذلك القضية المناسبة، وبالله التوفيق.
باب المبايعة
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي، حدثنا مجاشع بن مسعود السلمي قال
حدثني
مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا مفضل يعني ابن مهلهب حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي أبي حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثنا ابن شهاب الزهري حدثنا عطاء بن يزيد بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في حق غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
باب المبايعات بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. أورد في حديث مجاشع ابن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وفي الحديث الآخر أي رواية أخرى عن مجاشع المذكور قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة لأهلها قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. ثم أورد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد وليا، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم روى مسلم عن عائشة قال سئل رسول الله عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح. على مكتبى حديث ابن عباس ثم أورد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. وأورده من رواية أخرى زيادة فهل تحلبها يوم ولدها قال نعم. أقول مقتضى هذه الأدلة أنه لا هجرة بعد فتح مكة، من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام كما كانت المدينة دار إسلام. وأن البيعة بعد الفتح تكون على الإسلام والجهاد والخير، ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أن البيعة لا تجوز إلا للإمام، القائم على السلطة، وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية
لا تجوز إلا للإمام الظاهر القائم على السلطة، وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية
على بيعة خفية فإنه يعتبر معتد وظالم، فإنه يعتبر معتد وظالم، وخارج عن السلطة، وخارج عن السلطة، يحكم فيه بما يحكم به في الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، وفي رواية كلاب النار، وبل كتبت رسالة في هذا الموضوع مبنية على سؤال قدم إلي وقد نشرت تلك الرسالة في الجزء الثاني من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ويؤخذ من هذا الحذر من أصحاب الدعوات المشبوهة أما قوله في حديث ابن عباس يوم الفتح أي فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية أي أن الهجرة قد سقط وجوبها في تلك الحالة الراهنة في بلاد الإسلام أما وقتنا الحاضر فقد أشرت في الحديث السابق إلى ما يعانيه الناس في زمننا هذا قوله ولكن جهاد ونية يعني أن الجهاد واجب على كل مسلم بحسبه فأهل العلم جهادهم بنشر العلم وتعلمه وتعليمه والردود على الأقوال المنحرفة وأصحاب السلطة جهادهم بالسلاح الملائم في كل زمن بحسبه قوله وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلب منكم الإمام النفر فانفروا ولا تترددوا في إجابة من له السلطة وإعانته على ما ينوبه من نوائب تهم الإسلام والمسلمين. وحديث عائشة مماثل لحديث ابن عباس أما حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم وفي رواية وتحلبها يوم ولدها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا معنى قوله هذا اعمل حيث كنت فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا إذا أديت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة سواء كانت في الإبل أو غيرها من الماشية أو الحبوب أو عروض التجارة أو غير ذلك كل هذا أي كل ما ذكر تجب فيه الزكاة بحسنه ويزيد في الماشية، بأن يتصدق من لبنها في يوم وردها، فمن أراد أن يحترم احترم. فهذه الحقوق تؤدى، وأنت إذا أديتها فقد برئت ذمتك، هاجرت أو لم تهاجر. قوله إن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا،
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. أورد فيه حديث مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وفي الحديث الآخر أي الرواية الأخرى عن مجاشع المذكور قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع، قال صدق. ثم أورد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم رواه مسلم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح على مقتضى حديث ابن عباس. ثم أورد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال فاعمل. قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. وأورده من رواية أخرى بزيادة فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. أقول مقتضى هذه الأدلة أنه لا إجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام كما كانت المدينة دار إسلام، وأن البيعة بعد الفتح تكون على الإسلام والجهاد والخير. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أن البيعة لا تجوز إلا للإمام الظاهر القائم على السلطة، وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية فإنه يعتبر معتد وظالم وخارج على السلطة، يحكم به بما يحكم به في الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، وفي رواية كلاب النار. وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع مبنية على سؤال قدم إلي، وقد نشرت تلك الرسالة في الجزء الثاني من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية. ويؤخذ من هذا الحذر من أصحاب الدعوات المشبوهة. أما قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفتح، أي فتح مكة، نقول في الجزء الثاني أو الأول؟ ها؟
أول.
أما قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفتح، أي فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، أي أن الهجرة قد سقط وجوبها في تلك الحال الراهنة وفي بلاد الإسلام. أما وقتنا الحاضر فقد أشرت في الحديث السابق إلى ما يعانيه الناس في زماننا هذا، قوله ولكن جهاد ونية، يعني أن الجهاد واجب على كل مسلم بحسبه، فأهل العلم جهادهم بنشر العلم وتعليمه والردود على الأقوال المنحرفة، وأصحاب السلطة جهادهم بالسلاح الملائم في كل زمان بحسبه، قوله وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا طلب منكم الإمام النفر فانفروا، ولا تترددوا في إجابة من له السلطة وإعانته على ما ينوبه من نوائب تهم الإسلام والمسلمين. وحديث عائشة مماثل لحديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد الخدري أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. وفي رواية: وتحلبها يوم وردها قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. معنى قوله هذا: اعمل حيث كنت فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا، إذا أديت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة، سواء كانت في إبل أو غيرها من الماشية أو الحبوب أو عروض التجارة أو غير ذلك، كل هذا أي كل ما ذكر تجب فيه الزكاة بحسبه، ويزيد في الماشية بأن يتصدق من لبنها في يوم وردها، ومن أراد أن يحتلب احتلب، فهذه الحقوق تؤدى، وأنت إذا أديتها فقد برئت ذمتك، هاجرت أم لم تهاجر. قوله إن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا، وبالله التوفيق.
الشيخ
قوله في الحديث: ليس للمال حق سوى الزكاة، الاحتلاب هذا هل هو واجب؟
هذا في روايتين: ليس للمال حق سوى الزكاة، وفي رواية: للمال حق سوى الزكاة، حديث فاطمة الزكية رواه الترمذي. الحقيقة يعني
كليها صحيح،
هذا منصوص عليه،
كليها صحيح، حديثان كليهما صحيح.
والله أنا قرأته من زمن طويل، ففي هذا الآن أجد هو واحد منها، يعني تكلم في الترمذي.
في عشر نساء حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
باب كيفية بيعة النساء. أقول كانت البيعة بعد الحديبية وقبل الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المرأة المهاجرة وذلك أن أم كلثوم انظروا الاسم لعلي أنا واهم بنت عقبة ابن أبي معي هاجرت بعد موقعة الحديبية بعد غزوة الحديبية وما جرى فيها من الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأرسلت قريش أخواها في أذنها يطالبان بأرجاعها فأنزل الله الآية التي في سورة الممتحنة يا أيها النبي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فكانت المرأة تمتحن ويقال لها الله ما هاجرت رغبة في زوج وما أشبه ذلك من يرجع في هذا إلى النص فإذا حلفت على ذلك الامتحان فإنها لا تسلم إلى الكفار بل تبقى في المؤمنين ويحكم لزوجها الكافر بمهرها الذي ساقه إليها أما بعد الفتح فكانت البيعة لا امتحان فيها على قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فقول عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا من النساء وقد كانت البيعة بعد الفتح على الآية التي في آخر السورة وقبل الفتح على الآية التي في وسطها وهي آية الامتحان أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما كانت إلا بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا أو امرأة أو جماعة من النساء أو الرجال عليهم السمع والطاعة، فيما استطاعوا حتى قالت امرأة لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، حين بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما استطعتن. وبالله التوفيق.
باب كيفية بيعة النساء. أقول كانت البيعة بعد الحديبية وقبل الفتح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المرأة المهاجرة، وذلك أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت بعد غزوة الحديبية، وما جرى فيها من الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأرسلت قريش أخواها في إثرها يطالبان بإرجاعها، فأنزل الله الآية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكانت المرأة تمتحن ويقال لها: آلله ما هجرت رغبة في الزوج، وما أشبه ذلك، يرجع في ذلك إلى تكملة النص. فإذا حلفت على ذلك الامتحان فإنها لا تسلم إلى الكفار، بل تبقى في المؤمنين، ويحكم لزوجها الكافر بمهرها الذي ساقه إليها. أما بعد الفتح فكانت البيعة لا امتحان فيها، على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقول عائشة: فمن أقر بهذه من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا من النساء. وقد كانت البيعة بعد الفتح على الآية التي في آخر السورة، وقبل الفتح على الآية التي في وسطها، وهي آية الامتحان. ويؤخذ من هذا أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما كانت إلا بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا أو امرأة أو جماعة من النساء أو الرجال يقول لهم ويشرط عليهم السمع والطاعة فيما استطاعوا، حتى قالت امرأة لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا،
حين بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما استطعتن وبالله التوفيق.
تقول أن لديها ولدان يريدان أن يتزوجان قريبا، ولكن تقول المشكلة أن البنات أكثرهن غير مستقيمات على دين الله سبحانه وتعالى، وهناك امرأة تدعي على أنها أسلمت ولكنها لم تصلي ولم تحتجب، ولم أرى تقول فيها أنها تصلح لتربية الأبناء وغير ذلك، فما نصيحتكم بشأنها؟
والله إذا كان الأمر هكذا فينبغي أنك تبحثي لأبنائك عمن تتوسمين فيهن الاستقامة، حتى ولو كان مثلا عندهن جهل ويكن مطيعات وسامعات لما علمن به، فاجتهدي واستقيم الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الرجل المبتدع؟
من كانت بدعته غير مكبرة تجوز الصلاة وراءه. نعم.
يقول السائل: ما حكم التسليم باليد والخلوة بالأقارب، أي بأقارب زوجتي من النساء مثل جدتها وعمتها وخالتها؟
كيف؟
حكم التسليم باليد.
تسليم باليد كيف تسليم؟
على المرأة يعني أقارب زوجته مثل جدتها وعمة زوجته وخالتها.
هو يسلم عليهم ولا يسلم؟
نعم هو يسلم عليهم.
لا هم يسلم عليهم باليد إلا أم زوجته وجدتها يجوز لأنهم محارم، لكن عمتها وخالتها لا.
السؤال الأخير يقول: هل يعتبر الإمام النووي صاحب عقيدة أشعرية؟
على كل حال هو ممن قال بالعقيدة الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرجت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع كذبت على أبي بيك تعربت؟ قال لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البلد أقول من هاجر من بلده التي هي بلد كفر إلى بلد إسلام فإنه لا يجوز له أن يعود إلى بلده التي هاجر منها فيستوطنها لأنه قد جاء ما يدل على أن من هاجر من بلده إلى بلد أخرى فرارا بدينه فإن الله يعطيه مثل المسافة التي قطعها في الجنة أي المسافة التي بين بلده الأصلي ومهاجره ومن أجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين هاجروا من مكة عن الإقامة بمكة فوق ثلاث ولهذا قال القاضي أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ولهذا أشار الحجاج حتى أعلمه سلما. أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه، التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه، إنما كان في زمن النبي لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة. فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين، سقط فرض الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، الذي يظهر من النصوص أن قوله لا هجرة بعد الفتح إنما هو من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام فإن حصل موجب للهجرة في زمننا هذا بأن يكون الإنسان مستوطنا بلدا أن يكون الإنسان مستوطنا بلدا مستوطنا أن يكون الإنسان مستوطنا بلدا تكون السلطة القابضة عليه للكفار والظواهر الأدلة تدل على أن الواجب على المسلم إذا لم يتمكن من إظهار دينه الذي هو مقيم فيه من في بلده الذي هو مقيم فيه وكان ذلك البلد بلد كفر فإنه تجب عليه الهجرة لقوله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها في وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان تعتبر بلاد كفر ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش فيفتيهم المفتون بأن من قدر على الهجرة بأن يكون مستطيعا من الناحية المالية من الناحية الذاتية فإن الهجرة تجب عليه حسب نصوص الأدلة إذا تأملنا في في الزمن الحاضر نجد أن المسلم يحتاج إلى أن يقبل في البلد المهاجر إليه السياسية قد لا تسمح بذلك إلا أن يعود إلى بلده الأصلي ومن ناحية الأخرى فإنا نجد الدول نجد كثيرا من الدول تحارب الشعائر الدينية كالحجاب للمرأة وإعفاء اللحية للرجل رفع الثوب فوق الكعبين إلى نصف الساق والمحافظة على الصلوات في الجماعة أن المسلم يرغب على قبول البدع الصوفية التي تكون للعبادة ويمنع من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة كل هذه أمور تجعل المفتي يحجم عن القول بالهجرة عن بوجوب الهجرة إذا كانت هذه البلدان تحارب الشعائر الإسلامية وأن الإنسان في بلد الكفر قد يكون حرا نوعا ما في العمل بدينه وإن كان يمنع من إظهار الدعوة فلا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أحببت تسجيله ليراه أهل العلم ويتخذوا في ذلك القضية المناسبة. الأراضي الآن التي تحصل للإنسان الذي تجب عليه الهجرة إذا كانت البلدان الإسلامية تحارب الشعائر الإسلامية، البلدان التي هي بلدان إسلامية مع ذلك تحارب الشعائر الإسلامية. ويخبرني أحد الطلاب العلم يقول أنه في بلادهم إذا وجدت المرأة منقبة في الشارع يأتي الجندي ويسحب النقاب من على وجهها. نعم، أحيانا يمسكون الواحد ويحرق له بالغسل لحيته وهكذا. إذا كيف نقول بأنه تجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وبلد الإسلام في هذه السنة؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أقول: من هاجر من بلده التي هي بلد كفر إلى بلد إسلام فإنه لا يجوز له أن يعود إلى بلده التي هاجر منها فيستوطنها، لأنه قد جاء ما يدل على أن من هاجر من بلده إلى بلد أخرى فرارا بدينه فإن الله يعطيه مثل المسافة التي قطعها في الجنة، أي المسافة التي بين بلده الأصلي ومهاجره. ومن أجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين هاجروا من مكة عن الإقامة بمكة فوق 3. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر على ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه.
ترك المهاجر لما؟
على ترك المهاجر هجرته. ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. ولهذا أشار الحجاج حتى أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته وليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وأقول: الذي يظهر من النصوص أن قوله لا هجرة بعد الفتح إنما هو من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، فإن حصل موجب للهجرة في زمننا هذا بأن يكون الإنسان مستوطنا بلدا تكون السلطة القابضة عليه للكفار، فظواهر الأدلة تدل على أن الواجب على المسلم إذا لم يتمكن من إظهار دينه في بلده الذي هو مقيم فيه وكان ذلك البلد دار كفر فإنه تجب عليه الهجرة، لقوله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وفي وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان تعتبر بلدان كفر،
ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش فيفتيهم المفتون بأن من قد
بدل تعتبر هي بلدانكم
في وقتنا الحاضر ترد إلينا أسئلة من بلدان هي بلاد كفر ويكون فيها أناس من المسلمين قد نزحوا من بلدانهم وراء لقمة العيش فيفتيهم المفتون لأن من قدر على الهجرة بأن يكون مستطيعا من الناحية المالية ومن الناحية الذاتية فإن الهجرة تجب عليه حسب نصوص الأدلة. ونحن إذا تأملنا في الأوضاع في الزمن الحاضر نجد أن المسلم يحتاج إلى أن يقبل في البلد إلى أن يقبل في البلد المهاجر إليه، والأوضاع السياسية قد لا تسمح بذلك إلا أن يعود إلى بلده الأصلي. ومن ناحية أخرى فإنا نجد كثيرا من الدول تحارب الشعائر الدينية كالحجاب للمرأة وإعفاء اللحة للرجل ورفع الثوب فوق الكعبين إلى نصف الساق والمحافظة على الصلوات في الجماعة، وأن المسلم يرغم على قبول البدع الصوفية التي تكون في العبادة ويمنع من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. كل هذه أمور تجعل المفتي يحجم عن القول بوجوب الهجرة إذا كانت هذه البلدان تحارب الشعائر الإسلامية، وأن الإنسان في بلد الكفر قد يكون حرا نوعا ما في العمل بدينه وإن كان يمنع من إظهار الدعوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. هذا ما أحببت تسجيله ليراه أهل العلم ويتخذوا في ذلك القضية المناسبة، وبالله التوفيق.
باب المبايعة
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي، حدثنا مجاشع بن مسعود السلمي قال
حدثني
مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا مفضل يعني ابن مهلهب حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثنا ابن شهاب الزهري حدثنا عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في حق
لن يترك
سلام الله عليك غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
هذا باب المبايعات بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. أورد في حديث مجاشع ابن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وفي الحديث الآخر أي الرواية الأخرى عن مجاشع المذكور قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة لأهلها قلت فبأي شيء تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. ثم أورد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ولي وإذا استنفرتم فانفروا. ثم روى مسلم عن عائشة قال سئل رسول الله عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح، على مكتبى حديث ابن عباس. ثم أورد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. وأورده من رواية أخرى بزيادة فهل تحلبها يوم ولدها؟ قال نعم. أقول مقتضى هذه الأدلة أنه لا هجرة بعد فتح مكة، من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام كما كانت المدينة دار إسلام. وأن البيعة بعد الفتح تكون على الإسلام والجهاد والخير، ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أن البيعة لا تجوز إلا للإمام، القائم على السلطة، وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية
بايع غير الإمام على بيعة خفية وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية أن البيعة لا تجوز إلا للإمام الظاهر القائم على السلطة وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية
سرية
خفية سرية
خفية أنا قلت قضية
خفية أيوة
أيوة على بيعة خفية فإنه يعتبر معتد وظالم وخارج عن السلطة يحكم به بما يحكم به في الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود وفي رواية أينما لقيتموهم فاقتلوهم وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه وفي رواية كلاب النار وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع مبنية على سؤال قدم إلي وقد نشرت تلك الرسالة في الجزء الثاني من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ويؤخذ من هذا الحذر من أصحاب الدعوات المشبوهة أما قوله في حديث ابن عباس يوم الفتح أي فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية. أي أن الهجرة قد سقط وجوبها في تلك الحالة الراهنة، وفي بلاد الإسلام أما وقتنا الحاضر فقد أشرت في الحديث السابق إلى ما يعانيه الناس في زمننا هذا، قوله ولكن جهاد ونية، يعني أن الجهاد واجب على كل مسلم بحسبه، فأهل العلم جهادهم بنشر العلم وتعلمه وتعليمه، والردود على الأقوال المنحرفة، وأصحاب السلطة جهادهم بالسلاح الملائم في كل زمن بحسبه، قوله وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الإمام النفر فانفروا، ولا تترددوا في إجابة من له السلطة وإعانته على ما ينوبه من نوائب تهم الإسلام والمسلمين، وحديث عائشة مماثل لحديث ابن عباس، أما حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. وفي رواية: وتحلبها يوم ولدها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. معنى قوله هذا: اعمل حيث كنت، فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا. إذا أديت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة سواء كانت في الإبل أو غيرها من الماشية، أو الحبوب أو عروض التجارة، أو غير ذلك، كل هذا أي كل ما ذكر تجب فيه الزكاة بحسنه. ويزيد في الماشية بأن يتصدق من لبنها في يوم وردها، فمن أراد أن يحترم احترم. فهذه الحقوق تؤدى، وأنت إذا أديتها فقد برئت ذمتك، هاجرت أو لم تهاجر. قوله: إن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. أورد فيه حديث مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وفي الحديث الآخر أي الرواية الأخرى عن مجاشع المذكور قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع قال صدق. ثم أورد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. ثم رواه مسلم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح على مقتضى حديث ابن عباس. ثم أورد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال فاعمل. قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. وأورده من رواية أخرى بزيادة فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. أقول مقتضى هذه الأدلة أنه لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام كما كانت المدينة دار إسلام وأن البيعة بعد الفتح تكون على الإسلام والجهاد والخير. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أن البيعة لا تجوز إلا للإمام الظاهر القائم على السلطة وأن من بايع غير الإمام على بيعة خفية فإنه يعتبر معتد وظالم وخارج على السلطة يحكم به بما يحكم به في الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود وفي رواية أينما لقيتموهم فاقتلوهم وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه وفي رواية كلاب النار. وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع مبنية على سؤال قدم إلي وقد نشرت تلك الرسالة في الجزء الثاني من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية. ويؤخذ من هذا الحذر من أصحاب الدعوات المشبوهة. أما قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفتح أي فتح مكة أما قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفتح أي فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية أي أن الهجرة قد سقط وجوبها في تلك الحال الراهنة وفي بلاد الإسلام. أما وقتنا الحاضر فقد أشرت في الحديث السابق إلى ما يعانيه الناس في زماننا هذا قوله ولكن جهاد ونية يعني أن الجهاد واجب على كل مسلم بحسبه فأهل العلم جهادهم بنشر العلم وتعليمه والردود على الأقوال المنحرفة وأصحاب السلطة جهادهم بالسلاح الملائم في كل زمان بحسبه. قولوا وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الإمام النفر فانفروا، ولا تترددوا في إجابة من له السلطة وإعانته على ما ينوبه من النوائب، على ما ينوبه من نوائب تهم الإسلام والمسلمين. وحديث عائشة مماثل لحديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد الخدري أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. وفي رواية: وتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. معنى قوله هذا: اعمل حيث كنت فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا. إذا أديت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة، سواء كانت في إبل أو غيرها من الماشية أو الحبوب أو عروض التجارة أو غير ذلك، كل هذا أو غير ذلك، كل هذا أي كل ما ذكر تجب فيه الزكاة بحسبه، ويزيد في الماشية بأن يتصدق من لبنها في يوم وردها. فمن أراد أن يحتلب احتلب، فهذه الحقوق تؤدى، وأنت إذا أديتها فقد برئت ذمتك، هاجرت أم لم تهاجر. قوله إن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا، وبالله التوفيق.
الشيخ قوله الحديث ليس للمال حق سوى الزكاة، الاحتلال هذا هل هو واجب؟
هذا في روايتين: ليس للمال حق سوى الزكاة، وفي رواية: للمال حق سوى الزكاة. علي فاطمة الزكية
كليها صحيح، حديثان كليهما صحيح.
والله أنا قرأته من زمن طويل، فكاد الآن أجد هو واحد منها، يعني تكلم في الترمذي.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك.
باب كيفية بيعة النساء. أقول: كانت البيعة بعد الحديبية وقبل الفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المرأة المهاجرة وذلك أن كذوب. انظروا الاسم لعلي انا واهم. بنت عقبة ابن ابي معيط. هاجرت بعد موقعة الحديبية، بعد غزوة الحديبية وما جرى فيها من الصلح، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأرسلت قريش أخواها في أذنها يطالبان بأرجاعها، فأنزل الله الآية التي في سورة الممتحنة، يا أيها النبي الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فكانت المرأة تمتحن ويقال لها الله، ما هاجرت رغبة في زوج وما أشبه ذلك من يرجع في هذا إلى النص. فإذا حلفت على ذلك الامتحان فإنها لا تسلم إلى الكفار بل تبقى في المؤمنين ويحكم لزوجها الكافر بمهرها الذي ساقه إليها. أما بعد الفتح فكانت البيعة لا امتحان فيها. على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقول عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا من النساء، وقد كانت البيعة بعد الفتح على الآية التي في آخر السورة: وقبل الفتح على الآية التي في وسطها وهي آية الامتحان. فيؤخذ من هذا أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما كانت إلا بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا أو امرأة أو جماعة من النساء أو الرجال يقول لهم: ويشرط عليهم السمع والطاعة، فيما استطاعوا حتى قالت امرأة: لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. حين بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما استطعتن، وبالله التوفيق.
باب كيفية بيعة النساء. أقول: كانت البيعة بعد الحديبية وقبل الفتح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المرأة المهاجرة، وذلك أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت بعد غزوة الحديبية، وما جرى فيها من الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأرسلت قريش أخواها في إثرها يطالبان بإرجاعها، فأنزل الله الآية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكانت المرأة تمتحن ويقال لها: آلله ما هجرت رغبة في الزوج، وما أشبه ذلك، يرجع في ذلك إلى تكملة النص. فإذا حلفت على ذلك الامتحان فإنها لا تسلم إلى الكفار، بل تبقى في المؤمنين، ويحكم لزوجها الكافر بمهرها الذي ساقه إليها. أما بعد الفتح فكانت البيعة لا امتحان فيها، على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقول عائشة: فمن أقر بهذه من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا من النساء. وقد كانت البيعة بعد الفتح على الآية التي في آخر السورة، وقبل الفتح على الآية التي في وسطها، وهي آية الامتحان. ويؤخذ من هذا أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما كانت إلا بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا أو امرأة أو جماعة من النساء أو الرجال يقول لهم ويشرط عليهم السمع والطاعة فيما استطاعوا، حتى قالت امرأة: لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، حين بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما استطعتن، وبالله التوفيق.
أن المس بحائل
لا ينقض الوضوء إلا عند التلذذ بالمس، فإذا تلذذ بالمس ولو بحائل فإنه حينئذ ينقض الوضوء، وهذا قول وجيه، لأن الإنسان الرجل قد يكون عنده انتشار مثلا فهو يمس ذكره ويتلذذ بذلك، فإذا كان الأمر هكذا فهو غالبا يمضي عند ذلك. على هذا فالقول بأنه ينقض الوضوء هذا قول جيد. نعم.
هذه يا شيخ سائلة تقول أن لديها ولدان يريدان أن يتزوجان قريبا، ولكن تقول المشكلة أن البنات أكثرهن غير مستقيمات على دين الله سبحانه وتعالى، وهناك امرأة تدعي على أنها أسلمت ولكنها لم تصلي ولم تحتجب، ولم أرى تقول فيها أنها تصلح لتربية الأبناء وغير ذلك، فما نصيحتكم بشأنها؟
والله إذا كان الأمر هكذا فينبغي أنك تبحثي لأبنائك عمن تتوسمين فيهن الاستقامة، حتى ولو كان مثلا عندهن جهل ويكن مطيعات وسامعات لما علمن به، فاجتهدي واستقيم الله عز وجل. نعم.
يقول السائل ما حكم الصلاة خلف الرجل المبتدع؟
من كانت بدعته غير مكبرة تجوز الصلاة وراءه. نعم.
يقول السائل ما حكم التسليم باليد والخلوة بالأقارب، أي بأقارب زوجتي من النساء مثل جدتها وعمتها وخالتها؟
كيف
حكم التسليم باليد؟
تسليم باليد كيف؟
على المرأة، يعني أقارب زوجته مثل جدتها وعمة زوجته وخالتها،
هو يسلم عليهم ولا يسلم؟
نعم، هو يسلم عليهم.
ما يجوز أن يسلم عليهم باليد إلا أم زوجته وجدتها، يجوز لأنهم محارم، لكن عمتها وخالتها لا.
السؤال الأخير يقول هل يعتبر الإمام النووي صاحب عقيدة أشعرية؟
على كل حال هو ممن قال بالعقيدة الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. Mm-hmm.
عليكم.